الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ويعني يوم جديد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني أنا فرحان النهاردة بحاجتين. أول حاجة بالجمهور اللي موجود معنا هنا بيحضر معنا التصوير، لأن من الحاجات الجميلة أن الجمهور اللي حاضر يعني من ست بلاد عربية، في من البحرين وفي من فلسطين وفي من لبنان وفي من سوريا وفي من مصر، وفي اللي احنا فرحانين بيهم قوي أهل المدينة اللي موجودين معنا هنا، فرحانين بيهم قوي أهل المملكة. الحقيقة الحاجة الثانية برضو اللي احب اقولها في البداية، ان بعد حلقة امبارح كل شوية حد اتصل بيا او على الانترنت الشباب سلمني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي امانة تسلم لي على رسول الله. طبعا يعني الواحد بص لقى، وانا الحقيقة ببقى حريص ان انا قبل ما اجيلكم هنا وابقى قاعد قدامكم اخر حاجة اعملها ان انا اروح اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كده استشعر ان انا محمل بامانة ضخمة جدا، واقف كده امام بيت النبي املى عيني واستشعر هذا المعنى. فانا عملت حاجة عشان اريح الناس كلها، قلت له رسول الله كل اللي بيشوفونا بيسلموا عليك يا رسول الله. فقلتها كده وحسيت ان شاء الله واحد واحد يكون وصل سلامه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسلم علينا واحد واحد باسمائكم، فوصل السلام من الجميع. حلقه النهارده عباره عن مقدمه، وبعدين سؤال، وبعدين طفوله النبي، وبعدين شباب النبي حتى الزواج، ونقف على كده. يعني حلقه بكره هنبدا نتكلم في بعثه النبي او بدايه الرساله او بدء الوحي، لكن خلونا النهارده نمشي مع هذه الاحداث. تعالوا نبدا الاول بالمقدمه، والمقدمه رقيقه زي ما احنا متفقين كل يوم كده نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهارده الحقيقه فكرت المقدمه تكون ايه، فقلت شكل النبي صلى الله عليه وسلم. حد عارف شكل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني حد اكيد انت نفسك عايز، كان نفسي اشوف النبي ونفسي اعرف شكل النبي ايه. فالحقيقه وصف النبي موجود في الكتب كتير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك متوسط الطول بين الرجال لا هو، يعني اذا رايته بين الطوال لم تستقصره، واذا رايته بين القصار لم تستطوله، ابيض الوجه مشرب بحمره، متناسق الجسد ليس له بطن، شديد سواد الشعر، شديد سواد اللحيه، شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عارف ان انا بقول الكلام ده انت مش شايف برضه، مش متخيل، مش كده يعني بوصف النبي، بس انت عايز تشوف يعني. فانا الحقيقه ربنا هداني لثلاث قصص في السيره تخليك تشوف، وصفه سحريه يعني، دي هديه للناس اللي بتسمع النهارده وموجوده معانا النهارده. عايز تتخيل شكل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الثلاث قصص دول. انا مش هوصف لك الحواجب شكلها ايه، والشعر شكله ايه، والوش شكله ايه، والطول والعرض، انا مش هقول لك ده. انا هقول لك ثلاث حاجات تخليك كانك شايف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكده ايه، فكر في الحكايه دي، وكل ما تبقى نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم افتكر الثلاث حاجات دول، ثلاث قصص. القصه الاولانيه قصه الواحد اسمه عبد الله بن سلام. هو كان يهودي، كان عايش في المدينه، وعبد الله بن سلام قالوا له ده نبي العرب جاي المدينه، وهو كان لسه ما شافوش قبل كده، فاما حضر 10 اسئله. عبد الله بن سلام حبر من احبار اليهود، وعنده يعني تفاصيل صفه نبي اخر الزمان. فقعد بقى يجهز 10 اسئله، هساله 1 2 3 4 5 هيجاوب، هعرف على طول من الاجابات هعرف. فخد ابنه معاه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جاي، فاول ما بص في وش النبي قال هذا رسول الله. ما سالش. يعني ايه؟ شاف الوش. فابنه بيقول له يا ابتي لم تساله؟ قال يا بني هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الوش ده مش وش كذاب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ها قربت الشعوب شويه. طب شوف القصه الثانيه. القصه الثانيه لسيدنا جابر بن عبد الله. بيحكي سيدنا جابر بيقول انا كنت ماشي في المدينه في ليله مقمره، فماشي كده وعمال ابص للقمر، وعجبني قوي شكل القمر، عمال ابص للقمر، فبينما انا انظر للقمر اذا رسول الله قادم من جهه القمر. فاهمين؟ النبي جاي من الجهه اللي القمر طالع منها اللي انا كنت ببص لها. فعلى طول عمل ايه جابر بن عبد الله؟ بدا يبص فوق ويبص تحت، يبص فوق ويبص. يقول فجعلت انظر الى القمر ثم انظر الى وجه رسول الله. انظر الى القمر كان في مقارنه. يقول جابر فوالله لا رسول الله احسن في عيني من القمر. شايف الوجه عامل ازاي؟ ما قالش احلى. في حاجه في الوجه نور غير عادي. طب اسمع القصه الثالثه بقى، دي اللي تخليك كانك شايف النبي صلى الله عليه وسلم خالص يعني. عبد الله بن رواحه من شعراء العرب اللي لغته متميزه للغايه. فبعد وفاة النبي التابعين بقى بيقولوا له صف لنا رسول الله. آسف، واحد بيسأله هو مات قبل النبي، بيقول له صف لنا رسول الله، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أم قايل إيه؟ قايل حتة كلمة تريحك على الآخر وكأنك شايف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رأيت رسول الله قادم من بعيد تقول طلعت الشمس. عارف الشروق؟ عارف منظر الشروق؟ أهو ده. حد يا جماعة حضر منظر الشروق قبل كده؟ أكيد حضرت منظر الشروق قبل كده، بتبقى حاسس بإيه ساعة الشروق؟ جمال طلعت ال... فأنت لما تلاقي النبي جاي من بعيد كأنك شايف لحظة الشروق، بس خلاص عرفت الوجه عامل إزاي؟ يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ها حبيته بقى؟ تخيل هذا المكان اللي احنا بنصور منه مشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيته عند المنارة اللي انتوا شايفينها على الشاشة دي، هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت الوجه عامل ازاي؟ دي كانت المقدمة لعلك كده متخيل الوجه. تخيل بقى لما يحضنك يوم القيامة يا عم بقى، تخيل لما ياخدك في ايدك بقى ويقولك تعالى ما اوريكي قصرك في الجنة، انت جارتي في الجنة. يا سلام، وكل ما تفتحي حضرتك شباكك الصبح تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قدامك في يعني في القصر اللي قدامك. على فكرة يا جماعة كلمة عبد الله بن رواحة اذا رأيته قلت طلعت الشمس لا علاقة بقصة عجيبة قوي. عارفين ايه القصة العجيبة قوي؟ هو النبي اتولد امتى؟ يوم 12 ربيع الاول. الساعة كام؟ يعني الساعة كام؟ مش عارف. يقول لك ساعة شروق الشمس بتاع يوم 12. فهو وجهه وهو اتولد ساعة شروق. وشوفوا سبحان الله ان يولد، شوف اختيار ربنا لحظة مولده، ده شروق للشمس ده شروق للأرض. إذا كانت الشمس بتشرق كل يوم فمولد محمد صلى الله عليه وسلم إشراق للأرض كل يوم ليوم القيامة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص خلصنا المقدمة، ندخل على السؤال. إيه السؤال؟ السؤال على جالي من الشباب اللي احنا قلنا ادخلوا معايا بعد الحلقة على الإنترنت ونتكلم مع بعض وتقولوا لنا رأيكم. فبعتوا امبارح أسئلة كتيرة، منها سؤال اتكرر كتير. بيقول السؤال: انت قلت امبارح ان معجزة ابرهة كانت اخر معجزة، ومن ساعة بداية النبي ومولد النبي انتهى عصر المعجزات وابتدى عصر العلم، ما فين معجزة الاسراء والمعراج وفين انشقاق القمر؟ فهم صح وانا صح يعني ايه هم صح وانا صح؟ صحيح يا جماعة ان كان في معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها معجزات ما تغيرش الاحداث. فاهمين عايز اقول ايه؟ مش معجزة تعمل انتصار حاسم، لا. ما فيش عصا موسى فيتشق البحر فيبلع فرعون ويعدي المؤمنين، لا 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 دي مش هتحصل. ما فيش أبرهة تيجي طير أبابيل تموت الكفار وينهزموا فاهمين؟ ما فيش كده. مال المعجزات في عهد ما فيش سفينة نوح، مال المعجزات في عهد النبي ايه؟ معجزات لتثبيت المؤمنين. زي الإسراء والمعجزة والمعراج لتثبيت النبي بعد اللي حصل له في الطائف من إذاء، تثبيت المؤمنين. زي انشقاق القمر أو إثبات إن هو نبي. لكن تغير الاحداث لا، تغير النتائج لا. النتائج هتتغير بايه؟ هتتغير بجهد البشر. انتوا المعجزه كده كده الصوره وضحت. اذا معجزات النبي لتثبيت الايمان وليس للتخطيط. مفيش معجزه تغير نتائج معركه، مفيش معجزه حتى نزول الملائكه في غزوه بدر تكميل لدور المؤمنين، لكن مش هم اللي عملوا الانتصار الحاسم بيد المؤمنين. فموضوع مش معنى كده يا جماعه اوعوا تفكروا من كلامي ان انا بنكر المعجزات. امال انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نقول احنا عايزين نقلد تجربه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش حد ويقول يا عم ده هو كان النبي ومؤيد بالوحي واحنا ما عندناش وحي، يبقى ما فيش لا نهضه ولا هنقوم على رجلينا هنفضل واقعين، ده هو رسول. امال احنا بنحكي قصته ليه لما هي غير قابله للتقليد؟ صح ولا لا؟ لو هي تجربه معجزه مفيش يبقى خلاص يبقى محدش يقلد. خلي بالكوا ده نبي اخر الزمان فما ينفعش يبقى في معجزته احنا. معجزه كل نبي تنتهي بموته زي سيدنا موسى وسيدنا عيسى، لكن معجزه نبي لازم تبقى مستمره. طب ما النبي مات يبقى ايه معجزته؟ معجزته رجالته، معجزته ستاته، معجزته ناس تنفذ الكلام ده. عشان كده كان لازم حياته ما يبقاش فيها معجزات بتغير الاحداث، التخطيط يغير الاحداث. طب ما الوحي ايه؟ الوحي هو المنهج اللي يمشي عليه، والوحي لينا كمان، ما هو القرآن موجود لينا. فاهمين انا عايز اقول يا جماعه؟ طيب خلصنا السؤال، بس السؤال ده مهم قوي عشان ما حدش يجي يقول لي يا عم ما نقدرش نعمل زيه لان هو مؤيد بالوحي واحنا لا. الوحي ادانا المنهج، اداله وادانا المنهج، القرآن موجود بينا. لكن هو عمل ايه؟ هو عمل التخطيط والجهد والصبر والتعب والدماء والعرق والبذل والتضحيه، فجاء النصر. ماشي؟ اتفقنا على الحته دي. تعالوا ندخل في النقطه الثالثه، نبدا بقى نعيش مع طفوله النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ منين؟ نبدأ من الرضاعة، نبدأ من حليمة السعدية. هو إيه اللي حصل؟ هو اللي حصل إن قريش عندها عادة عجيبة قوي. إيه هي؟ إن الولاد الأطفال بتوعها ما يرضعوش في مكة عند أمهاتهم، ما يرضعوا فين؟ يطلعوا في البادية في الصحراء عند القبائل اللي عايشة في البادية في الصحراء ويرضعوا هناك. ليه؟ أصل قريش عندها وجهة نظر إن التربية جوه مكة دي تربية مغلقة في أماكن مغلقة، خليهم ينطلقوا في المكان الواسع، خلي الأطفال في بدايتهم يبقوا في بيئة صحراوية هواءها نقي وبيئة مفتوحة. إيه ده، هي قريش كانت بتفكر كانت متحضرة كده وعندها الرؤية دي؟ ده احنا عيالنا غلابة دلوقتي يا جماعة. العيال يعني متربية في علب سردين، الشقق المقفلة دي اللي علب سردين ومتقفلة على العيال، والولد ما عندوش رؤية، وغير بقى تلوث البيئة، حط بقى سحابة دخان والناس مش عارفة تشم والعيال ما تطلع ضايعة خالص. تخيل قريش كانت بتفكر ازاي أول سنتين دول عشان يطلع الولد جسمانيا وفكريا متميز، خليه يطلع للصحراء. ياه، قريش كانت بتفكر كده؟ بالله عليكم يا آباء ويا أمهات، ايه رايكم؟ مش هنغير بيوتنا يعني، لكن ايه رايكم ان انتوا كل اسبوع تاخدوا ولادكم وتطلعوا لمكان مفتوح عشان الولد، ما احنا بنقول السيره وبنقول نستفيد ايه؟ عشان الولد يطلع كده عنده رؤيه. خلي بالكم، رؤيه الاماكن المفتوحه بتدي عمق في الرؤيه، ورؤيه الاماكن المغلقه بتدي قصور في الرؤيه. نفسيا وعقليا بيحصل كده، عايزين ولادنا يبقوا كده. انا بحب قوي اخواننا في الخليج ان يطلعوا كل اسبوع البر، البر يعني الصحراء، ياخدوا ولادهم يطلعوا، يقول لك طالعين البر عشان الولاد يشوفوا بيئه مفتوحه. يا ريت اهل مصر واهل سوريا واهل المغرب ياخدوا ولادهم كده كل اسبوع في فسحه، يشوف فيه السماء، يشوف خضره، يشوف حتى صحراء، بس يشوف مكان مفتوح ممتد. حاجه نتعلمها من قريش، دمها خفيف ولطيفه وفيها بعد فكري وعقلي. طيب قريش بتودي ولادها عند مين؟ اي حد كده في الباديه؟ لا لا لا، ده في قبيله معينه عايشه في الباديه اسمها قبيله بني سعد. الستات بتوع بني سعد مرضعات، شغلتهم مرضعات، ينزلوا كل سنة على مكة في موسم معين ياخدوا الولاد من قريش، وقريش كأنها متعاقدة مع مين؟ علشان مش هيدوا ولادهم لأي حد كده، لا ده في اتفاقية مع بني سعد يعني. ياخدوا الولاد يرضعوهم يرجعوهم بعد سنتين ويبدأوا يزوروهم. طب المرضعات دي بتاخد فلوس، الأجر قليل قوي. الاتفاقية إن الأجر هنديكوا أجر قليل، طب ما إيه اللي بيقوم عليه يعني يرضعوا ليه؟ الحاجة الأساسية اللي قايمين عليها مش الأجر، أمال إيه؟ الهدايا اللي بيديها اب الولد للمرضعات، يغرقهم هدايا يرضعوا له ابنه كويس. ياخدوا الولد، بس المهم الهدايا تبقى كتير. جت المرضعات مكه بيدوروا على مين؟ على اب غني عشان يدي هدايا، لان احنا متفقين ان الاجر قليل، حتى لو اتفقنا على الاجر يعني هم بيدوروا على اللي هياخدوه بعد الاجر، ما انت ممكن تتعاقد معاهم تديهم الفلوس، طب والهدايا اللي جايه بعد كده؟ فكل ما يعرفوا ان في ولد يتيم اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ مش عايزينه. مش عايزينه ليه؟ يا عم احنا قايمين على هدايا، ابوه مش موجود، مين اللي هيدينا هدايا؟ ما نضمنش جده، صحيح جده راجل عظيم وكل حاجه، لكن ما نضمنش، مش عايزينه. حاول تتخيل اللقطه دي، المرضعه الاولى، الثانيه، الثالثه، مش عايزاه. الخمسه، السادسه، مش عايزاه. خلصوا المراضع، مش عايزينه. مشوا المراضع وكل واحده خلت ولد، مش عايزينه. الا واحده ما لقتش حد خالص، ما لقتش، فاضطرت ترجع تاخده. يا ده سيد الخلق. خلي بالكم، ده اللي النهارده كل الناس بتحسدنا ان احنا عنده هنا. خلي بالك، ده اللي المرابع زهدوا فيه، هو اللي كلنا لما بنيجي في الدعاء ونقول يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنه، الصوت امين دي بتكسر الدنيا. ايه ده؟ عشان تتعلم ان الملك ملك الله، واللي النهارده الناس مش واخده بالها انه له قيمه ممكن يكون عظيم عند الله وغالي عند الله تبارك وتعالى، وعشان تتعلم ان المعز المذل هو الله، وعشان تتعلم ان الله قادر ان يرفع ناس ويضع ناس. ياما ولاد اتولدوا في بقهم معلقه ذهب وما يسويش عند الله شيء، وياما ناس اتولدت ملهاش قيمه زي يوسف، وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، ما يسويش كتير. يا خدته حليمه، تعالوا نسمع حليمه بتقول ايه، يعني تعالوا نسمع حليمه هي بتحكي، هي بتحكي على قصتها لما خدت النبي، فبتقول ايه؟ فبتقول فقدمنا مكه هي والمرضعات، فما من امراه منا من بني سعد عرض عليها رسول الله فتأباه، مش عايزاه، وكان يتيما فكنا نقول ما عسى ان نصنع بامه وجده، هيعملوا لنا ايه امه وجده؟ حتى لم يبق من صواحبي امرأة إلا وأخذت صبي إلا أنا، فكرهت أن أرجع إلى بني سعد دون أطفال، فذهبت وأخذته. فقال لي زوجي: والله ما أراك يا حليمة إلا أخذت نسمة مباركة. شوفوا الراجل نفسيته سهلة إزاي، والله شكل الرضيع ده شكله غير عادي. خدته بتقول: فما إن حملته بين يدي حتى أقبل على ثديي يرضع، وما كان يعني ما كنتش عارف أرضع قبلها، فأقبل على ثديي يرضع فرضع، فإذا بابني بقى اللي هو من بطنها أحمله في يدي الأخرى، فأقبل على ثدي الآخر يرضع، فعدنا إلى ديار بني سعد فرضع مرة أخرى، فرضع ابني بعد رضاعته، فابني يمشي وراء. يقول: فاستيقظنا، فقال لي زوجي: ألم أقل لك أخذنا نسمة مباركة؟ الولد ده مبارك. تقول: وكانت ديار بني سعد في هذه الأيام صحراء جرداء، نرعى بالغنم فنعود ولا نجد أي لبن في الغنم، فكانت غنمي تذهب لترعى فتعود وقد امتلأت، فيشرب محمد ويشرب ابني صلى الله عليه وسلم. حتى لدرجة ان بقية الناس بتوع بني سعد، بقية الرعاة بني سعد بقى يقولوا لبعض: ايه، ارعوا خلف يعني غنم حليمة السعدية دي، كل ما تروح حتة ترجع بلبن. فبقت حليمة السعدية الغنم بتاعتها تمشي، وكل بني سعد الغنم بتوعها وراها، محدش يرعى في حتة تانية غير اللي فيها حليمة السعدية. وعاش معاها سنتين، وبتحكي عنه حاجة عجيبة قوي. بتقول: وكان يشب شبابا، كان بيكبر بسرعة غريبة، يشب شباب الصبي الذي يشب في شهر يشبه في يوم، ويشب شباب الصبي الذي يشب في سنة يشبه في شهر. يعني أكيد مشي أسرع واتكلم بدري، وأكيد بقى يقول جمل ما بيقولهاش الأطفال الصغيرين أنضج. يشب شبابا، وفضل الترعان مدة سنتين لغاية ما رجع لأمه. هو عنده كم سنة دلوقتي؟ سنتين وشوية. بس أقول لك حاجة، تعال نقفز الزمن. يعني نقفز الزمن؟ تعال نروح بعد 55 سنة. إيه اللي حصل بعد 55 سنة؟ بعد فتح مكة. يا ده النبي كبر بقى وخلاص، ده انت عديت قوي. أصلا أنا عايز أجيب لك لقطة تحطها تاني. إيه اللي حصل بعد فتح مكة والنبي منتصر بقى والناس كلها بتسلم عليه؟ واحدة ست عجوزة جاية بتتعكز، عندها تقريبا 80-90 سنة، عمالة تبص للنبي وتبتسم. عارفينها مين هي؟ حليمة. حليمة تبص للنبي وتبتسم: يا ده أنا رضعته. عارفين اللي تبقى مرضعتك زمان وتشوفك بقيت عظيم فتبقى فرحانة بيك قوي. فالنبي من نظراتها دي مش نظرات كل الناس. فقال النبي: من هذه؟ ما هو آخر مرة شافها وهو سنتين، يعني مش فاكرها خالص. وإيه ويعني يعني تخيلوا يا جماعة، لما يجي لك واحد ويقول لك: الست دي كانت رضعتك وانت طفل وانت دلوقتي عندك 60 سنة يعني. فقالوا له: خلاص بقى يعني، أو كانت بتشتغل ولا تفتكرها، أهلا وسهلا ومع السلامة، مش كده؟ فقالوا: هذه مرضعتك حليمة. فإذا بالنبي يتهلل وجهه ويقول: أمي أمي، ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويخلع العباية بتاعته النبلة بتاعته ويفرشها لها على الأرض، ويقول للناس: دعوني أتكلم مع أمي ساعة. إيه يا عم صلى الله على محمد صلى الله عليه. شايف الوفاء يا جماعة؟ شفت لقطة الوفاء دي؟ تعالوا اتفرجوا على الشباب بيعملوا إيه في المدرسين بتوعهم دلوقتي. تعالوا اتفرجوا على الشباب ونظرته للمدرس اللي علمه هو طفل إيه. أمي أمي، ويقعدها ويتكلم عليه. يقولون: فظل ينظر إليها ويبتسم: أمي أمي. لا، أنا أقول لك الوفاء اللي أكثر من كده. بعد ما فتح النبي بعد غزوة حنين، وانتصر النبي على هوازن، قبيلة هوازن، وانتصر في حنين وكثرت الغنائم، خدوا منهم، كانت حرب شديدة، فالمسلمين غنموا كتير قوي وكان في سبي كتير قوي، فمعهم غنائم كتيرة. حد وطى على النبي قال له: على فكرة في ضمن الغنائم والسبي دي غنائم القبيلة الحتة دي اللي انتوا انتصرتوا فيها، واحد منهم يبقى أخوك في الرضاعة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوفاء يا جماعة، قيمة الوفاء. فإذا بالنبي يجمع الصحابة اللي خدوا الغنائم ويقول لهم: إيه، هل تشفعون أن أرد إليهم السبي والغنائم؟ فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: فيهم أخي من الرضاعة. فقالوا: أو تذكره يا رسول الله؟ قال: لا. قالوا: فلما؟ قال: وفاء لأمي حليمة. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رايك بقى؟ ايه رايك في الوفاء ده؟ فبعض الناس رجعت الغنائم وبعض الناس النبي بيشفع مش بيأمر، فبعض الناس رجعت وبعض الناس لا انا عايز اخد الحاجات دي. تتخيلوا عمل ايه؟ اقترض النبي مال عشان يدفع لهم الغنائم دي عشان يرجع الغنائم علشان حليمه وعلشان اخوه في الرضاعه. ممكن اسالك سؤال بقى؟ اخبار الوفاء عندك ايه بقى؟ ما احنا يا جماعه بنحكي سيره وعايزين، هل ممكن ناس تنجح في الدنيا وما عندهاش وفاء؟ ممكن، بس اي نجاح ده؟ نجاح رخيص، نجاح مش نقي. شفت النبي والوفاء؟ والله ممكن نوقف على كده يا جماعه. شايف الوفاء عظيم قد ايه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه. ايه رايكم يا طلبه مع مدرسينكم؟ ده انا مش عايز اقول مع المدرسين، ده انا اسف ان انا اقول الوفاء مع الاباء والامهات. ده احنا حتى مع ابويا وامي ما عدناش اوفياء. تسال عليهم كل قد ايه؟ لما اتجوزت، الناس المتجوزين بتسالوا على اهاليكم كل قد ايه؟ الناس اللي مسافرين بلاد بره بيسالوا على اهاليهم كل قد ايه؟ الشباب اللي عايشين مع ابائهم في نفس البيت ويدخل يقفل اوضته علشان مش عايز حد يزعجه ويقعد مع نفسه، مش عايز يقعد في وسط العيله ومش عايز يعيش مع ابوه وامه. الوفاء 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 الوفاء. طيب نكمل بعد الرضاعه. يتم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش كده الاول، نشوف اليتم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اول اليتم ابوه عبد الله. خلي بالك عبد الله تزوج امينه، وبعد ما تزوج امينه بشهرين ثلاثه طلع تجاره، ما كانش يعرف انها حامل، ما كانش يعرف ان في بطنها سيد الخلق. وطلع عبد الله لتجارته في الشام، وهو راجع من تجارته في الشام حب يعمل صله رحم ووفاء. عمل ايه؟ عدى على اخواله في المدينه. اصل خلان عبد الله من اهل المدينه. ازاي؟ ما اصل عبد المطلب جد النبي كان متجوز من المدينه. فعبد يا نهار ابيض، ليه متجوز من المدينه؟ ما عشان النبي مش قلنا رسولا من انفسهم، لازم النبي يبقى له اصل في المدينه لانه هيعيش فيها. شوفوا ربنا وتدبير الكون، وشوفوا ربنا بيدبر الكون من قبل مولد النبي، من ساعه ما عبد المطلب يتجوز واحده من المدينه. فيجي عبد الله جد النبي ابو النبي علشان يزور اخواله في المدينه، فهو بيزور اخواله في المدينه يعيا فجاه ويمرض ويشتد الالم، ويموت عبد الله والنبي في بطن امه ويدفن في المدينه. علشان يا رسول الله انت هتبقى مدينتك هي اللي هينطلق منها رسالتك، فلازم ابوك لازم يبقى لك جدر في هذه البلد. فيدفن عبد الله في المدينه هنا عند اخواله، وتعرف الام ويعرف الجد. خلي بالكم يا جماعه، العلماء بيقولوا ان اعلى درجات اليتم انك يموت الطفل وهو في بطن امه. يا ترى يا جماعه قالوا للنبي امتى ان ابوه مات؟ اكيد قالوا له بدري، لان هو فاكرين لما كنا بنقول يشب شبابا سريعا كان بينضج بسرعه، اكيد عرف بدري. خلي بالكم النبي عمره ما حضن ابوه. حرم من حضن الاب، ما حصلش ان هو حضن ابوه، ما حصلش ان هو قال كلمه ابي. ما حصلش. لكن انظر اليه مع ذلك يدي الحنان لكل الشباب. حنان الاب. ويقول للصحابه ايه؟ انما انا لكم بمنزله الوالد. يا سلام يا رسول الله. مع ان كتير يا جماعه من اللي حرموا من حنان الاب ما يعرفش يدي الحنان، لكن انظر للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قاعد مره في بيته، وهو قاعد في بيته يقولوا له ده زيد بن حارثه جه وكان مسافر، وهو بيحب زيد قوي، كان اسمه زيد بن محمد زي ابنه. فزيد بن حارثه بيخبط، فمن زيد؟ فالنبي كان لابس سروال قاعد جوه بيته، فما كانش لابس حاجه فوقيه. فمن شده فرحته ان زيد جه ما لحقش يلبس عبايه، فطلع يجري عشان يحضن زيد بالسروال. تخيل الفرحه، يعني انت تخيل العاطفه عند النبي عامله ازاي. فقام واخد زيد وواخده في حضنه، فزيد بيبص ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم مش لابس حاجه فوق، لابس سروال بس. فخده النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال له اوحشتني وحشتني. يا بختك يا سيدنا زيد. تخيل بقى الحضن ده، لو حد من حضراتنا كده ياخد الحضن ده. بس زيد كان جدع وكان راجل، عشان كده كان بيحبه. انت عملت ايه عشان تاخد الحضن ده بقى؟ وهتعمل ايه عشان تاخده يوم القيامه؟ هو كده هو يحبك ليه؟ يعني هو حد بيحب يا جماعه؟ الناس ما بتحبش بعضها الا لما يكون واحد كده عمل حاجه فيتحب. انت عملت ايه عشان النبي يحبك؟ عايز حضن زيد؟ ورينا افعال زيد. فيحضن النبي صلى الله عليه وسلم، تجيله بنات صغيرة من بنات الأنصار ويغنوا له أغنية يقولوا له نحن بنات من بني النجار يا حبذا محمد من جار، فيقول لهم أتحببنني؟ فيقولن نعم، فيخمدهم ويقعد ياخد رؤوسهم بين كتافه ويشد عليهم كده ويقول الله يعلم أن قلبي يحبكن، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا جماعة حاجة عجيبة جدا، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم من حضن الأب زي ما بقول لكم، لكن انظر يعني عمال يعطي قد إيه. طيب ده أول اليتم، طب تاني اليتم هو دلوقتي هيعيش فين؟ هيعيش في بيت أمه، هيعيش مع أمه من ساعة سن سنتين لما حليمة خلصت الرضاعة لغاية سن 6 سنين، 4 سنين عايش مع أمه هو وأمه لوحدهم في البيت، ومعاهم الجارية بتاعتهم أم أيمن، جارية من الحبشة أو من السودان بس بيحبوها قوي 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 وعايشة معاهم. هيحصل إيه وهو عنده 6 سنين؟ أمه هتقرر قرار، إيه هو القرار دون؟ هتاخده وتروح بيه من مكة للمدينة 500 كيلو. ليه؟ رايحة ليه؟ عشان يزور قبر أبيه، وحاجة تانية علشان تعرفوا على أخوان أبوه. إيه ده، هي آمنة بالوفاء ده؟ بالوفاء ده لجوزها عايزة زور قبره بعد 6 سنين من موته؟ شايفين الوفاء؟ يا جماعة الحلقة دي حلقة الوفاء. إذا كان حلقة امبارح بتتكلم عن الحق، فحلقة النهاردة بتتكلم عن الوفاء. ما احنا بنقول لكم احنا بنثبت الأخلاق، كأن دي سلسلة الأخلاق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بص، وفاء آمنة تاخده وتروح بيه، رايحة بيه على فين يا آمنة؟ هاخده 500 كيلو علشان فين؟ علشان يزور أخواله وعشان يزور قبر أبيه وعشان أنا عايز أزور وعايز أعرفه على عيلة أبوه. سامعين يا ستات؟ أنا عايز أقرب ابني من عيلة أبوه. شفتوا وفاء آمنة؟ هيروحوا هما الثلاثة، هو والسيدة آمنة وأم أيمن، يروحوا. وصلوا المدينة، شايفوا هو واقف على قبر أبيه؟ 6 سنين، 6 سنين ده قبر أبوك. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وينظر لهذا القبر. يا أول مرة يسافر على فكرة، ما سافرش قبل كده، يعني أول مرة النبي في حياته يسافر عنده 6 سنين، راح فين؟ جه المدينة. سبحان الله، جاي لها النهاردة يتيم وحيرجع لها بعد 50 سنة فاتح عظيم. ربنا مدبر الكون يا اخوانا، انظروا لقصة النبي وانظروا كيف يدير ربنا كونه، هيرجع لها تاني. وخلي بالكم هو فضل فاكر الزيارة دي وهو عنده 6 سنين، ازاي؟ لما رجع لها بعد ما هاجر الى المدينة قال لهم هنا قبر ابي، وبص على بئر وهاء وقال هذا البئر تعلمت فيها السباحة. هو النبي بيعرف يعوم؟ تعلم السباحة فين؟ في المدينة. امتى؟ لما جه عنده 6 سنين. ففاكر تفاصيل الزيارة، بس تخيل وهو واقف على قبر ابيه، تخيل هذا الإحساس. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم زار قبر أبوه. وخلي بالكم حاجة تانية جميلة، وهو جاي هاجر وزار أخوال أبوه بني النجار، وهو جاي هاجر فاكرينه لما نزل المدينة وكل أهل المدينة عايزين ياخدوا الناقة بتاعته، فقال لهم دعوها فإنها مأمورة. عارفين الناقة وقفت فين؟ قدام بيت خلانه بني النجار. كأن الله يقول له أنت وفي وسنعضد هذا الوفاء، هنخلي الناقة بتاعتك تقف قدام بيت أخوة لأبوك. هو وفي وأمه وفية. عرفتوا ليه هو وفي مع حليمة؟ عشان أمه كانت وفية مع أبوه. يا أباء يا أمهات، لو عايزين ولادكم يبقوا أوفياء معاكم لما تكبروا، وروهم أنتوا إن أنتوا أوفياء مع أهليكم. الابن والله زي ما هيشوفك هيقلدك. إزاي هتطالب ابنك يبقى وفي معاك وبر ليك وهو شايفك مطنش العيلة وما تعرفش حاجة عن العيلة؟ شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتوا ازاي ربنا امر الناقه اقف قدام بيت اخواله عشان نعظم صله الرحم، عشان نعظم الوفاء؟ معنى كبير قوي قوي. طيب خلصنا زياره المدينه، راجعين من زياره المدينه هو وامه، عنده 6 سنين وهم راجعين من المدينه يحصل حاجه شديده. ايه اللي يحصل؟ تبدا الام تتعب قوي قوي قوي، فجاه الام شديده تزيد الالام. دول هم في وسط الصحراء، دول لوحديهم. انا حاول تتخيل اللقطه دي، النبي عنده 6 سنين، فجأة تبدأ الأم تتعب جدا وتموت. الأم تموت قدام عينين ابنها. أنت متخيل اللحظة دي فين؟ في الصحراء مش في وسط الناس. طب أنت معاك مين يا رسول الله؟ معيش غير أم أيمن بس. طب مين اللي هيدفنها؟ أم أيمن. يعني شاف أمه وهي بتموت، شافها وهي بتدفن. خلي بالك ولسه جاي من لقطة إيه؟ موت أبوه، يعني لسه قبر أبوه قبر أمه، يعني المشاهد جنب بعضها خالص. شايف الاتنين قدام بعض بالظبط،
ادي قبر ابي وادي قبر امي، ثاني يتمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه كل ده؟ ليه يا رب؟ سبحان الله، ناس كتير ممكن تسأل السؤال ده، والموقف صعب. خلي بالكوا هيرجع المسافة دي كلها ايه؟ 500 كيلو. على فكرة اتدفنت في حتة اسمها الابواء على بعد 150 كيلو من المدينة، يعني في وسط الصحراء يا جماعة، ومش لاقيين حد، مفيش رجالة يدفنوا. يعني ام ايمن هي اللي هتقعد تحفر، يعني هتشيلها قدام عينيه. انا عايزك تتخيل كل اللقطات دي، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 6 سنين وبيحصل الكلام ده قدام عينيه. امي اللي ماليش غيرها. وعلى فكره يا جماعه بعد سنين طويله، عشان تعرف قد ايه كان متعلق بيها، وهو يوم ما هو رايح يفتح مكه يعدي على الابواء اللي فيها قبر امه، فيقول استاذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي، فيقف على قبر امه صلى الله عليه وسلم ويبكي 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 حتى ابكى كل من حوله. يعني حب شديد لامه طبيعي، بس تخيل العاطفه عامله ازاي. كان مدرك كل شيء على فكره، 6 سنين بس مدرك كل شيء. مدرك ليه يا جماعه؟ ليه حصل له كل ده؟ الاعداد. يعني ايه الاعداد؟ ربنا بيعده. بيعده ازاي؟ اقول لكم بوضوح شديد، يدرك حقيقه الموت والحياه. يا رسول الله اعلم ان الدنيا قصيرة، يا طفل يا صغير يا اللي عندك 6 سنين، الدنيا قصيرة قوي، فاشتغل فيها للرسالة. الدنيا ما تسويش، اوعى تخدعك الدنيا. ابوك مات فجأة وامك ماتت فجأة، يعني ربنا مش عمل كده قسوة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، ده بيحبه. طب ما ليه حصل له كده؟ لابد ده سيد الخلق يا جماعه، ده اللي هيقود البشريه، لابد اعداده يبقى قوي جدا جدا جدا. لازم يدرك ان يا جماعه في ناس ما بتدركش قيمه الحياه والموت الا في سن ال 30 وال 35 لما يموت لها حد غالي. في شباب عنده 20 و 25 سنه الموت بالنسبه له مش مدركه يعني ايه. ده الشر علينا، ربنا يحمينا كلنا. بس انا بوريكوا ازاي ربنا بيعد النبي علشان ما تخدعوش الدنيا. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد القصه دي في يوم من الايام هتجيله ايه؟ هتجيله الشهره كلها، هيبقى مشهور جدا. ورفعنا لك ذكرك. فلو هو مخدوع، لا، ده انا عرفت حقيقه الدنيا دي قصيره، فلما تجيله ورفعنا لك ذكرك وكل الناس تجري عليه ويبقى مشهور جدا، يقوم قايل ايه؟ يقوم قايل مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، انا مالي ومالي الدنيا والدنيا مالها ومالي. إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل مشى في يوم شديد الحر فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. عشان ما تخدعوش الدنيا، عرف حقيقة الموت. الدنيا قصيرة والآخرة هي اللي باقية، والموت بيجي فجأة والدنيا ما تسويش، اشتغل للرسالة، اوعى تخدعك الدنيا. عشان كده لا الشهرة خدعته ولا المال خدعه. في يوم من الايام كان اغنى الناس، جات له غنم بين جبلين، غنم بين جبلين، فجأ اعرابي فبص عليهم وقال له اكل هذا لك يا محمد؟ فقال نعم. فنظر اليه النبي وقال له اتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. قال اتهزأ بي؟ قال لا، اذهب فخذها. فذهب الرجل وهو يلتفت خلفه عشان النبي يرجع في كلامه، فأخذ الغنم وهو ينظر إلى النبي، فذهب إلى قومه يقول لهم جئتكم من عندي خير الناس، إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. ده مش خايف يبقى فقير. الدنيا ما خدعتوش. ليه؟ لأنه هو عرف حقيقة الحياة. الدنيا قصيرة والموت قريب. أنا شفت قبر أمي، أنا شفت قبر أبويا. أمي ماتت في وسط الصحراء، أبويا مات في الغربة عن مكة، وأمي ماتت في الغربة عن مكة. ورجعت الطريق كله من مطرح ما ماتت أمي لغاية مكة لوحدي أنا وأم أيمن عمال أشوف. عرف حقيقة عشان ما تخدعوش الدنيا، علشان في يوم من الأيام هيملك أمر العرب كلهم، فما تخدعوش الدنيا. يجي له راجل يبص للنبي أعرابي، يجي قدام النبي ويرتعد. ليه؟ فاكره ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطبطب عليه ويقول له هون عليك، فإني لست بملك، أنا مش ملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، اللحمة المجففة، يعني ما كانتش عارفة تشتري لحمة كويسة، كنا غلابة. إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه مات أهله؟ وعشان ياخد صلابة، وعشان ياخد قوة، وعشان ياخد قدرة على العطاء. حاجة ترتيب ربنا تبارك وتعالى. يا سلام لو حقيقة الدنيا يدركها السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال واللي بيقودوا البلاد والوزراء، لو يدركوا الحقيقة اللي أدركها النبي وهو عنده 6 سنين. يا سلام لو طلع عندنا الإعلامي الرباني اللي عارف إن الدنيا قصيرة فهيشتغل لرسالة لإصلاح الأرض. يا سلام لو طلع عندنا السياسي اللي عارف إن الدنيا قصيرة فهيشتغل لإصلاح الأرض. يا سلام لو طلع عندنا رجل الأعمال اللي يدرك حقيقة الدنيا فيشتغل لإصلاح الأرض. عرفتوا ليه النبي مات أهله؟ شفتوا إعداد ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا أعرف يا جماعة أم مات لها ابن، وهي ست غنية جدا ومكانتها متميزة في المجتمع قوي، ومات ابنها 20 سنة. فبسألها بعد 2 سنين من موته، قلت لها إيه أثر موت ابنك عليكي؟ قالت لي فهمت حقيقة الدنيا. هي ست مش كبيرة، هي ست في الخمسينات، لكن بتقول لي ايه؟ النبي بقى فهم الحقيقة وعنده كم سنة؟ 6 سنين، عشان لازم يفهمها بدري. قالت لي فهمت حقيقة الدنيا. قلت لها وانت عايشة ليه دلوقتي؟ قالت لي عايشة عشان اعمل الخير في الارض لابني. فاهمين يا جماعة؟ يا شباب اذا كنتوا ما شفتوش حقيقة الموت لغاية دلوقتي وحقيقة الحياة، فعلى الاقل فكروا ان في موت، وشوفوا اصحابكم شايفين كمية الشباب اللي بيموت صغير دلوقتي، كأن ربنا بيبعت رسالة فوقه بقى ادركوا حقيقة الحياة والموت. الدنيا قصيرة ما تسويش. البرنامج اللي احنا بنعمله دون ممكن الواحد يبقى فرحان انه طالع في التلفزيون، بس انا هموت بعد شوية وهدخل متر في متر والكاميرات مش هتنفع، وفي دود هياكل وهتنتهي القصة وتبقى الآخرة، والآخرة خير وأبقى. عرفتوا يا جماعة المعنى دون؟ أحيانا يا جماعة تحصل في حياتنا أحداث مؤلمة شديدة ونقول لي يا رب حصل لنا كده ووراها خير كبير قوي 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 قوي. شوفوا ابن عطاء الله له كلمة جميلة يقول لك إيه؟ ربما منعك ليعطيك. يمكن ربنا يمنعك عشان يديلك، مش منع النبي، مش خد منه حاجات عشان هيعطيه ورفعنا لك ذكرك. وربما يعطيك ليمنعك، يمكن يديك حاجات عشان مالكش خير في اللي أكبر منها. يبقى تعمل إيه؟ يبقى تتوكل على الله. يبقى تقول له راضي بأفعالك في كونك يا رب، اللي تعمله أنا راضي بيه كله الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم طريق العودة، ها راجع يا رسول الله، هيوصل لفين؟ تخيل بقى طول السكة عمال يفكر إيه اللي بيحصل ده؟ وهو لسه طفل، شايفه وهو راجع كده صلى الله عليه وسلم، شايفه وهو ماسك في إيد أمه أيمن وعمال يرجع يفتكر أمه، يا يعني إيه ماتت؟ أنا فهمت يعني إيه موت. راجع راجع راجع، وقفت أم أيمن قدام بيت عبد المطلب، خبطت على الباب، فتح عبد المطلب بص لقى النبي. فين أمه؟ ماتت. من النهاردة هيتنقل النبي من بيت أمه لبيت مين؟ لبيت جده عبد المطلب. عبد المطلب قرب على 90 سنة، راجل كبير عجز. عبد المطلب ياخد الابن في حضنه، حضن دافي قوي قوي قوي، حضن الجد اللي بيحب ابنه حب شديد، ويبدأ يعيش النبي من سن 6 سنين لسن 8 سنين في بيت عبد المطلب. يبقى شفتوا يا جماعة، أول 2 سنين حليمة، من 4 لـ6، من 2 لـ6 مع السيدة آمنة، من 6 لـ8 في بيت عبد المطلب. عبد المطلب هو النبي كان مبسوط ان هو في بيت عبد المطلب؟ ما كانش متضايق من النقلة دي؟ لا ما كانش متضايق. ليه؟ مش انا قلت لكم ان امه كانت بتحببه في اهل ابوه؟ شفت الام اللي عملت ايه؟ فنجدت ابنها. وياما امهات بتحرم ولادها، وياما اباء بيحرموا ولادهم من اهل امه، وقد يكون هيحتاج لهم في يوم من الايام. حرام عليك، انت بتحب ابنك، انت اناني بتحب نفسك، وانت انانيه بتحبي نفسك. ولو ما كنتش اناني اوصل ابنك بارحامه عشان تحافظ عليه في المستقبل. محدش عارف المستقبل فيه ايه. فيعيش النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الجد. الجد يا جماعة راجل مش بسيط، عبد المطلب راجل عظيم. فاكرين ده اللي وقف قدام أبرهة؟ عبد المطلب له قعدة كل يوم في ظل الكعبة، يفرش العباية بتاعته، محدش يقعد على العباية بتاعته اللي هو بس، ده راجل عظيم. وتيجي سادة قريش تقعد قدام عبد المطلب يتناقشوا في أخبار السياسة، في أخبار مكة، في أخبار الاقتصاد مع كبير مكة. متخيلين القعدة؟ عبد المطلب كل ما يروح القعدة دي ياخد معاه مين؟ ياخد معاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم قعده في الحتة اللي ممنوع حد يقعد فيها إلا عبد المطلب بس، عشان بيحبه قوي. فيقعده معاه على العباية بتاعته، فالنبي يقعد مع عبد المطلب على العباية. هو عبد المطلب جايبه على العباية عشان يعمل ايه؟ يقعد يلعب. طفل عنده 6 سنين. فإذا بالمفاجأة. ايه المفاجأة؟ ما بيلعبش. امال بيعمل ايه؟ يقعد يسمع أحاديث الكبار. ما يلعبش يقعد يسمع الكبار بيقولوا ايه.
عبد المطلب راجل ذكي، فلما شاف طفل عنده 6 سنين بيعمل كده يبص لزعماء قريش ويقول لهم ايه، ان ابني هذا سيكون له شأن عظيم. بصوا يا جماعة الشباب دلوقتي بيعمل ايه، الناس الكبار قاعدة هو بيدخل يلعب بلاي ستيشن يعني انا اعرف شباب يعرف لعيبة الفريق الارسنال واحد واحد باساميهم، بس ما يعرفش اي حاجة تانية يعني، لكن يعرفهم باساميهم. يا شباب اقعدوا مع الكبار واسمعوا، خلي بالكوا خبرات النبي دي هي اللي هتديله الخبرات العظيمة اللي هيتحرك بيها بعد كده. انتوا واخدين بالكوا مفيش معجزات الى الان، لكن ربنا عمال يدي خد خبرات حياة وهو بيبذل مجهود، خد خبرات حياة. اسمع يا شباب لما تلاقوا ناس كبار قاعدين بيتكلموا اقعد اسمع، شوف الدنيا فيها ايه، شوف بيقولوا ايه. الموضوع مش كله لعب، مش معنى انك شاب اذا العب الى ان اتم 30 سنة، فتتم 30 سنة وانت انا اسف الكلمة ابيض يعني صفحة بيضة ما عندكش حاجة خالص، ما فيش تضاريس ولا في عمق ولا في حاجة خالص. فاقعد واسمع واحتك ودوس واتعرف وشوف الدنيا فيها ايه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يفضل النبي مع عبد المطلب كل المدة دي لغاية ما يتم النبي 8 سنين فيحصل اليتم الثالث في حياة النبي. هو كل شوية ثالث يتم في حياة النبي. ايه اللي حصل؟ يحصل شيء شديد، يموت عبد المطلب. ازاي؟ برضو فجأة الاب في بطن امه والام قدام عينيه في الصحراء، هو اللي يدفنها بايده وهو عنده 6 سنين. اول ما بدأ يستقر يموت الجد صلى الله عليك يا رسول الله. حاجة صعبة مش كده؟ هيروح فين؟ هيروح بيت عمه. بس انا عايز اقول لكم حاجة عجيبة جدا. تفتكروا يا جماعة لو واحد حصل له الحاجات دي كلها في حياته يبقى عامل ازاي؟ يعني ممكن يحصل ايه؟ ممكن يفقد الرحمة، ممكن يبقى طفل يطلع كاره للمجتمع معقد، او على الاقل على الاقل ناس. على فكرة بعض المستشرقين بيقولوا الكلام اللي انا بقوله ده، قال لك من كتر الحوادث اللي حصلته مش رحيم. لا والله هو في ارحم من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طب تعالى بقى اوريك عشان نرد على الحتة دي، اوريك في وسط كل اللي حصل له الرحمة عنده عاملة ازاي. انظر اليه يوم غزوة احد، يوم ما يتحفر له حفرة وارض احد مليانة صخر فيقع بوجهه فيصطدم وجهه في حفرة فيسيل الدماء من وجهه تتكسر السنتين الاماميتين، فيجي يطلع من الحفرة فيجي ابن قام او يضربه بالسيف على الخوزة بتاعته، فيرشق الحديد في خد النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الخوزة، يدخل في خد النبي ويرشق فيها يطلعوها مش عارفين لغاية ما يطلعها ابو عبيدة بن الجراح بسنانه يشدها فينفجر وجه النبي بالدماء، فيغضب الصحابة يقولوا له ادعوا عليهم يا رسول الله، ففي وسط ما الدماء في الوش يقول اني لم ابعث لعانا انما بعثت رحمة، انما انا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، ويرفع ايديه فبعض الناس تقول فيدعو عليهم، فاذا به يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. اغفر لقومي اصل خاف ان العذاب ينزل عليهم، فبيعتذر عنهم وبيقول له لا يعلمون، دول يا رب مش عارفين فلحهم. تخيل وهو وشه كله دم يغفر رحيم لدرجة ان ملك الجبال يوم ما يقول له لو شئت اطبق عليهم الاخشبين فيرفض النبي، فيقول له ملك الجبال صدق من سماك رؤوف رحيم. رحيم يا جماعة حتى بالضعفاء. كان في واحد في المدينة اسمه زاهر، وزاهر دون كان شكله دميم قوي، شكله وحش مش حلو ابدا، وكان صعب كده، فالصحابه ما كانواش يحبوا يتكلموا معاه. فالنبي داخل السوق مره فلقى الصحابه كلهم واقفين بيهزروا مع بعض وزاهر واقف لوحده، فيسيب الصحابه صلى الله عليه وسلم الرحيم ويروح لزاهر ويقوم حضنه من ظهره. عارف احنا لما نغني واحد عينيه من ورا كده، فزاهر مش مصدق ان حد يبقى لطيف معاه، فقال من هذا؟ ارسلني اوعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم فاتك ايديه، فيلف زاهر عشان يبص فيلاقي النبي عامل له ايديه كده. يقول زاهر فما فرحت بشيء كملاصقة جسدي لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي ياخد ايده ويهزر معاه ويقف في وسط السوق ويقول من يشتري هذا العبد، بيهزر معاه. فزاهر يرد عليه ويقول له اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، فيرد عليه النبي ويقول له ولكنك عند الله غالي. بس انت عند ربنا غالي يا زاهر. انظر لرحمته بالاطفال، يقول انس بن مالك: ما رايت احد ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في طفل اسمه عمير، وعمير كان عنده طائر صغير، النبي صلى الله عليه وسلم سمنه غير، بيهزر معاه، فكل ما النبي يشوفه يقول له: يا عمير ماذا فعل النغير؟ ففي يوم من الايام عمير جه فقال: ما لك يا عمير تبكي؟ فقال: مات النغير يا رسول الله، الطائر مات. فخدوا النبي وقعد يلعب معاه لعبة في شوارع المدينة هنا، فالصحابة معديين لقوا النبي بيلعب مع طفل في الشارع لعبة كده بتاعت العيال الصغيرين، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: مات النغير، فأردت أن ألاعب عمير. نغير مات فحبيت ألاعب. وتاني يوم يروح يزور بيت عمير، عارفين عمير ده مين؟ أخو أنس بن مالك، أخو الخادم بتاعه. يروح يزور بيت أخو الخادم عشان يعزيه ويطبطب عليه في متعة صغيرة صغيرة. رحمته رحمته، يعني فقد الأب والأم والجد ما طلعوش شخصية قاسية أبدا، ده تحول الحنان للناس. ده فقد الأب والأم والجد طلع طاقة الحنان، رحمة وعطف على الناس. شوفوا لما يقولك أنا وكافل اليتيم كهاتين ويجمع بين إصبعيه، أصل هو يتيم. فاللي يكون أب للأيتام يكافأ بأنه هو يبقى رفيق الجنة مع سيد الأيتام صلى الله عليه وسلم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي الجد بيموت، وهو بيموت هيعمل ايه؟ هيوصي ان ابنه دون محمد صلى الله عليه وسلم يروح لعمه ابو طالب. اشمعنى ابو طالب؟ اصل ابو طالب شقيق عبد الله ابو النبي، فيقول عبد المطلب لابو طالب: اوصيك بابني هذا، وسمى ابني. لاحظوا حاجه عجيبه يا جماعه، النبي كده اتنقل بين كام بيت؟ كام بيت؟ 5 بيوت. تعالوا نعدهم كده: بيت امه في الاول اول ما اتولد، وبعدين بيت حليمه في الصحراء حاجه ثانيه خالص، وبعدين رجع بيت امه ثاني عاش 4 سنين، وبعدين بيت جده عايش هو ومرات جده، مش جدته لان جده النبي ماتت من زمان، فجده اتجوز واحده تانية اسمها هاله، فعايش مع مرات جده لوحدهم في البيت. وبعد كده هيقعد قد ايه؟ هيقعد 2 سنين، وبعد كده هيتنقل لبيت عمه. بيت فيه كام واحد؟ 10 عيال. 5 بيوت في 8 سنين. يا جماعه احنا عندنا الولد لما بيسيب حضن امه ويتقال له روح ادرس في كندا مثلا، فبعد اسبوعين يعيط لها ويقول لها: عايز ارجع يا ماما، عايز ارجع يا ماما، وقعد 20 سنه مش قادر يا ماما على الغربه. كام بيت يا رسول الله؟ 5 بيوت في كام سنة؟ في 8 سنين. طب البيوت زي بعضها؟ كل الاختلاف، بيت في الصحراء، بيت فيه جد وجدة عواجيز عايشين لوحدهم مع هذا الطفل، بيت فيه اللي هو بيت عمه أبو طالب فيه 10 عيال ما حدش فضيله، عشان كده طلع أمي. ما طلع أمي ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش حد، ما فيش حد ياخد بيه، ما فيش حد يعلمه، ما حدش فضيله. طب مين اللي أدبك يا رسول الله؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي، هو اللي بيقول كده. شايف يا جماعه انا عايز اسالك سؤال، انت عارفين نفسي ايه؟ نفسي الحلقه تخلص ونروح نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. تصدق والله انا بتكلم الحلقه دي ونفسي اخلص واروح اقول له: يا رسول الله يعني انت يعني انا بحبك جدا، وندلكوا سلامكم تاني زي ما اتفقنا ان شاء الله كل يوم باذن الله، الناس اللي بتشوفنا بتسلم عليك يا رسول الله، فاللي مش هيشوفنا مش هنسلم له. فتخيل اللقطه دي يا جماعه، هو الان فين؟ 5 بيوت. طب ليه النقل بين البيوت؟ أقول لك ليه النقل بين البيوت؟ حاجة مهمة أوي، عشان يتعلم الاعتماد على النفس. شايف الإعداد الرباني؟ الأولانية عشان يتعلم حقيقة الحياة، ودي عشان يتعلم الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والجدية والصلابة والإرادة والمرونة في التعامل مع الظروف. ده عمال يتنقل من بيت لبيت بظروف مختلفة، خلي بالكم النبي هيتعامل مع ظروف متغيرة لما يكبر، فكل الصفات دي عشان لما يكبر محتاجها. ايه رايكم في اعداد الله تبارك وتعالى؟ شفتوا بقى؟ شفتوا انه احيانا يمنعك ليعطيك؟ يبقى كل المنع اللي عمال يحصل لحياه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء. لكن في حاجه ثانيه عجيبه قوي يا جماعه. ايه هي؟ انتوا واخدين بالكم انه في وسط الالام الشديده دي دايما في حضن للنبي؟ ازاي؟ جد حضن ولا مش حضن؟ وحضن حنين قوي. كان ربنا بياخد منه حاجة جامدة قوي عشان يتعلم وعشان يبقى فيه إعداد، ويديله قدامها شوية حنان. علشان يبقى عنده رحمة. شوفوا التوازن الإله، شوفوا ترتيب ربنا الكون وإزاي يعني سبحان الله. ياخد منه أمك يدي له حضن جده، ما يعوضش أبدا، ما يعوضش عن حضن الأم، لكن يدي شوية حنان. طب ومراد جده هالة، دي مش جدته كمان، لكن خلي بالك شوف ترتيب ربنا. هالة دي تبقى مين؟ دي تبقى بنت عم آمنة بنت وهب أمه عشان تدي له حضن تاني. طب ومين كمان؟ وبعد كده يدي له حضن أبو طالب اللي ما أسلمش لكن فضل واقف جنبه، ويدي له حضن مين كمان؟ يدي له حضن مرات أبو طالب فاطمة بنت أسد اللي هتبقى حمات بنته بعد شوية، أم علي بن أبي طالب هتبقى حمات السيدة فاطمة، هي اللي ربته رضي الله عنها وأسلمت بعد كده. حضن ورا حضن ورا حضن. عرفت يا جماعة تفسير قول الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى؟ شفتوا معناها؟ احنا خليناك يتيم علشان تطلع قوي، عشان انت نبي اخر الزمان، لكن عمرنا ما منعناك من الحضن اللي يطبطب عليه. يا اله الا الله على تركيبه في كونه، على اداره الكون. يا جماعه اوعوا تنظروا للاحداث الصعبه في حياتكم، ليه يا رب عملت فيها كده؟ خلاص بقى اتعلموها بقى، تعلمناها يا جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم ايه؟ لو الدنيا ظلمت قوي قول يمكن ربنا بيعديني الموضوع كبير في المستقبل، لعله بيعديني حاجه كبيره. يا شباب بالذات لو الدنيا قفت عليك اعرف ان ربنا بيجهزك لحاجه كبيره. لو تعبت، لو سبت بلدك، لو حصل لك كذا، لو حصل لك كذا، اعرف ان ده اعداد وان ربنا بيجهزك لشيء عظيم. اقول لكم حاجه عجيبه قوي، شوفوا ربنا مع كل انبيائه بيحبهم قوي لكن يعرضهم لصعوبات جامده جدا، لكن لازم يعزهم في الاخر. يا جماعه الدنيا كده، انظر الى نوح عليه السلام بالامس يضرب ويستهزأ به و و و و و ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلك أعداؤه. انظر إلى إبراهيم عليه السلام بالأمس يلقى في النار ثم بعد قليل يصبح خليل الرحمن وينجو من النار. انظر إلى يعقوب عليه السلام بالأمس يفقد بصره من البكاء لفقد الحبيب يوسف، ثم بعد قليل يعود البصر ويعود معه الفرحة بحضن الحبيب يوسف. انظر إلى موسى عليه السلام بالأمس يخرج خائفا من مصر ثم بعد قليل يعود منتصرا ويصبح كليم الرحمن. انظر إلى عيسى يتهم هو وأمه بحملها فيه ثم بعد أيام قليلة يصبح معجزة يشهد بها الأرض كلها. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأمس يتيم في مكة ثم بعد قليل وحيخرج منها خائف وحيخرج منها يعني مطرود، ثم بعد قليل يعود إليها منتصرا يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. عرفتوا ترتيب ربنا في كونه يا جماعة؟ عرفتوا إعداد ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي؟ النبي فين دلوقتي؟ النبي دلوقتي في بيت أبو طالب، هيقعد في بيت أبو طالب من دلوقتي سنين طويلة لغاية ما يبقى عنده 25 سنة. كل ده قاعد فين؟ في بيت أبو طالب، في نفس البيت. البيت فيه كام؟ في 10، 10 أولاد زي مين؟ في بقى عقيل ابن أبو طالب، وفي جعفر ابن أبي طالب، وفي علي ابن أبي طالب. لا مفيش علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب ده النبي عنده 8 سنين، علي ابن أبي طالب ده النبي هيربيه بعد سنين طويلة. يا جماعة أبو طالب فقير، كانوا بياكلوا ازاي؟ الأكل قليل، بيمد إيده ولا حاسس إن هو غريب ولا مندمج؟ خلي بالك البيت فيه اتنين، واحد هيبقى من ألد أعدائه وواحد هيبقى من أشد أحبابه. عقيل هيبقى من ألد أعداء النبي، وجعفر هيبقى من أعز أحباب النبي. خلي بالكم النبي تربى في البيت ده وهو عنده 8 سنين، وبعد سنين طويلة هياخد علي بن أبي طالب يربيه في بيته لما علي يبقى عنده 8 سنين. ليه؟ وفاء لأبو طالب. شفتوا رجعنا للوفاء تاني؟ شفتوا الست اللي ربته اللي اسمها فاطمة بنت أسد مرات أبو طالب؟ عارفين النبي بعد 20-30 سنة هيعمل ايه معها؟ لا 30 سنة ايه؟ بعد 50 سنة اتدفنت هنا في البقيع في المدينة فاطمة بنت أسد حمات بنته أم علي بن أبي طالب، اتدفنت هنا في البقيع. عارفين عمل ايه النبي؟ قلع العباية بتاعته، ما كانش عنده عباية غيرها والدنيا كانت برد في الشتاء، وقال والله لا أكفننها في عبائتي، وينزل قبرها قبل ما هي تنزل ينام فيه. ليه تنام فيه يا رسول الله؟ رحمة بها، عشان يبقى القبر رحمة. يا بختها يا بختها. ويكفنها في العباية بتاعته وينزلها القبر ويبكي على قبرها بكاء شديد. كان بيبكي أكثر من علي بن أبي طالب، بيبكي أكثر من ابنها. فقالوا له لما تبكي هكذا يا رسول الله؟ قال إنها فاطمة ربتني وأنا صغير،
فقالوا يبكي وفاء لها. الوفاء تاني، هو احنا كل ما نسيب الوفاء نرجع له؟ ست اسمها آمنة بنت وهب وفية لجوزها ابو النبي، وابو طالب عم النبي وفي الابوه عبد المطلب اللي وصى بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وفي المرضعه. ايه ده؟ ايه الوفاء ده؟ درس النهارده الوفاء فيه كبير قوي. بالله عليك الوفاء، بالله عليك يا جماعه بعد الحلقه دي تدور على الناس اللي وقفوا جنبك في حياتك تشكرهم وتقول لهم كتر خيركم، وتكون جدع معاهم وتعمل حاجه مفيده معاهم. طيب هو السن كام دلوقتي؟ نشوف احنا كده ماشيين بالترتيب، عشان ايه؟ في ناس امبارح كانت بتقول احنا مش عارفين الترتيب ماشي ازاي. احنا ماشيين بالترتيب اهو. من سنتين رضاعه، وبعدين عاش في بيت امه، وبعدين عاش في بيت جده، ماتت امه ومات جده، هو الان في بيت عمه. عنده قد ايه؟ عنده 8 سنين. هيروح لعمه يقول له حاجه عجيبه قوي. قال يا عمي اريد ان اعمل. ليه؟ هو حاسس ان هو في البيت، البيت فيه 10 وابو طالب فقير. طفل عنده 8 سنين عنده الوعي ده، انا عايز اساعد في البيت، اريد ان اعمل، مش عايز ابقى عاله. سامعين يا شباب؟ واحد تاني كان يقول ايه؟ اديني قاعد في بيت عمي يعني متنطع كده، وانا يتيم بقى وغلبان، وايه وادينا عايشين وهناكل ونشرب ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا، في ناس كتير عايشه كده. لا مش ده النبي. ما تجيش بقى وتقول بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تدعيش كلام مش صح. بتحب الرسول وريني تشتغلي، وريني بتجتهد في الدنيا، بتبحث في الصخر عشان تشتغل وتاكل وتاخد لقمة عيشك ولا لا؟ اقعدوا تفتكروا يا جماعه ان النبي ابتدى يعني واحد ماسك مصحف عمال يقرا قران ويصلي طول النهار وهو ده الاسلام؟ بص على النبي، بص بقى البدايات، ما احنا بنحكي بدايه، خلينا بدايه النبي خطيره جدا. هتعمل ايه يا رسول الله؟ عايز اشتغل. طب ده انت 8 سنين، فعمه يقول له لا، والنبي يصر هشتغل، مش هقبل ابقى عاله. اوعى تقبل تبقى عاله. طب هنشغلك ايه سن 8 سنين؟ مفيش غير شغلانه بس عيب قوي، ده انت ابن سيد قريش. ايه هي؟ راعي غنم. دي الشغلانه بتاعت يعني البسطاء قوي قوي قوي. هشتغل بقى يا جماعه، هنزل واشتغل. يا مش عيب. وهو اللي حكى، ما كسبش، هو اللي قال صلى الله عليه وسلم كنت ارعى الغنم. بيقول ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال نعم، حتى انا كنت ارعاها لاهل مكه على قراريط، يعني يدوني شويه قراريط، يعني اجر قليل قوي 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 قوي. صلى الله عليه وسلم شايف قيمة العمل؟ هشتغل وهعمل. طب يا رسول الله اشمعنى رعي الغنم؟ ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. اشمعنى الغنم؟ اصل الغنم بتعلم الحلم، رعي الغنم يعلم الحلم ويعلم الصبر ويعلم انك تجمعها لما تتفرق لانه هيجمع امه بعد شويه، وتعلم انك تحافظ عليها من اعدائها عشان يجي الديب ياكلها لانه لازم يحمي امه بعد كده. شايف؟ طب اشمعنى الغنم؟ ليه مش راعي البقر ولا راعي الابل؟ لان الغنم اكتر حاجه بتتفرق، الابل والبقر يحبوا يقعدوا مع بعض، الغنم بتتفرق عشان يتعلم ازاي يجمع 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 يجمع. ايه التدريج؟ ايه الاعداد الرباني الغير عادي دوت؟ هتقعد قد ايه ترعى الغنم يا رسول الله؟ من سن 8 لسن 15 سنه. ها عندك كام دلوقتي يا رسول الله؟ عندي 15 سنه. هتعمل ايه؟ هروح لابو طالب. هتقول له ايه؟ عايز اغير المهنه بتاعتي. ايه؟ عايز اشتغل شغله اكبر من كده، عايز اشتغل شغله جديده. عايز تشتغل ايه؟ خدني معاك في التجاره للشام. هو اللي بيعرض يا شباب قيمه العمل. نبيكم كده. يا شباب يلي عندكم بطاله، شايف النبي عمال يدور هنا وهنا ازاي نجيب شغل؟ ازاي نشتغل؟ ازاي ننجح؟ هتقعد تشتغل في التجاره من سن كام لسن كام؟ من 15 سنه ل 35 سنه. كام سنه؟ 20 سنه. طب اشمعنى التجاره؟ خلي بالكم اكتر واحد يعرف صفات الناس مين؟ التاجر. لانك بتتعامل في الفلوس. لان انت في الجامع الناس كلها حلوه بتصلي، لكن تعالى نتفرج بقى لما نتعامل في الفلوس فما ينخدعش. فلو طلع النبي متربي في الجامع وبس زي شباب كتير متدين وساذج، انا اسف اقول الكلمه، يطلع مش لاقي الدنيا. لكن ده تاجر 20 سنه يعرف يخدرك، يبص في عينك يعرف انت ايه. اكتر واحد يعرف شخصيات الناس التجار. شفت اعجاب ربنا؟ شايف؟ بس خلي بالك في معجزات لغايه دلوقتي؟ لا خالص. طب ما ايه اللي بيحصل؟ الاعدام ده كله ايه؟ مدرسه الحياه. طب والنبي عمل ايه؟ بيرمي نفسه بس. كان ايه الدرس؟ يا شباب ارموا نفسكم في مدرسه الحياه زي النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اتعلم دي يا عم، شغلني في دي، يقعد يسمع الكبار بيقولوا ايه. ما هي الدنيا كده. فاكرين قصه يوسف السنه اللي فاتت لما قلت ازاي سيدنا يوسف اتعلم الاقتصاد؟ كان في بيت العزيز وهو عبد يقعد يسمع العزيز يمشي الدنيا ازاي. هم اللي بينجحوا كده يا جماعه. كان قصه النبي وكان قصه يوسف قصه نجاح انسان اجتهد في الدنيا واتعلم واتدرب واجتهد، وربنا ساعتها يفتح له الفرص، يحط له الفرص قدام عينيه. يا شباب ده اغلى درس النهارده، تجربه النبي حتى الان من اعداد الله تبارك وتعالى له، تجربه انسان هو اللي عايز يشتغل، هو اللي عايز يعمل، مش بيستسلم للبطاله، مش يقول انا هتعلم منين، انا ما عنديش فرصه ان انا اتعلم. شايف النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك حصل حاجه ثانيه عجيبه جدا في سن 15 سنه. حصل يبقى هو دلوقتي ايه؟ راعي غنم اتعلم فيها حاجات، وتاجر اتعلم فيها حاجات، فضل ايه؟ وهو عنده 15 سنه حصلت حاجه عجيبه قوي. ايه هي؟ حصلت حرب بين قريش وبين حرب اسمها الفجار من الفجر، لانها حصلت في الاشهر الحرم، فسموها حرب الفجار، يعني ده فجر. فاعتدي على قريش، فالنبي حارب في المعركه دي عشان يتعلم فن الحرب يبقى تاجر. وفقد ابوه امه واتنقل بين بيوت. شوف الاعداد، شوف الاعداد، شوف الشخصيه هتطلع عامله ازاي في الاخر. وايه؟ وبياخد حضن وحنان قليل شويه من بعض القرايب. وايه كمان؟ وتعلم التجاره والتعامل مع الناس، والتجاره فيها شفر، فتعلم شخصيات المجتمعات المختلفه. وايه كمان؟ وتعلم رعي الغنم وتجميع الناس. وايه كمان؟ اتعلم فن الحرب. وهو عنده 15 سنه، لمده 18 سنه حصلت حرب اسمها الفجار في مكه. وشارك النبي فيها، وكان بيضرب بالنبل، والمعركه كانت كر وفر، فتعلم فن الحرب. وتعلم بعديها بعد ما الحرب خلصت، قامت قريش عملت معاهده سلام اسمها حلف الفضول. فتعلم ازاي السلام بيتعمل والمعاهدات بتتعمل. ايه الاعداد الرهيب ده يا رب؟ فن الحرب عنده، فن السلام عنده، ازاي تعمل معاهده. وهو يحكي يقول انا حضرت معاهده حلف الفضول، ازاي تاجر، ازاي يرعى الغنم. بس حط نفسك، نوقف على كده، نوقف على كده. طب عندنا ايه بكره؟ عندنا بكره بقى ايه؟ هنكمل جامد جدا. هنتكلم عن قصه بحيره الراهب اللي شافه اول واحد راهب مسيحي قال ده هيكون نبي. وهنحكي بكره قصه الزواج، وازاي اتجوز السيده خديجه، ومين اللي اتجوز مين. انا بعمل لكم زي المسلسلات، هتشوفوا بكره، عارفين المسلسلات لا. كل ده هتتفرجوا عليه في حلقه بكره ان شاء الله. لكن تعالوا نخلص، نلخص الدروس بتاعه النهارده. اول درس الوفاء، الوفاء، الوفاء. ثاني درس العمل. ثالث درس مهم قوي قوي قوي، عدوا نفسكم يا شباب، عدوا نفسكم، ارموا نفسكم عشان تتعلموا. احنا عايزين نعمل جيل نهضه، مش هيطلع جيل نهضه طري، مش هيطلع جيل نهضة مسطح ما بيقراش، ما بيحتكش، مش فاهم الدنيا فيها ايه، متدين وبس، مش عارف غير الجامع، يبقى مش عارف غير الوجه الطيب من العالم. لا يا جماعة، النبي تعد صح. خلي بالك، النبي اللي هيقود البشرية ده تاجر فاهم الدنيا ماشية ازاي، واشتغل في حرب، واشتغل في سلم، يعرف، يعرف، عمل معاهدات، شارك في معاهدة، حضر جوه بيت بتتعمل فيه معاهدة، عرف المعاهدات بتتعمل ازاي. يبقى اتفقنا على ثلاث حاجات، الوفاء واحد، العمل اثنين، عدوا نفسكم يا شباب، عدوا نفسكم. بالله عليكم، كل شاب يريد ان يحدث نهضه في بلادنا يبدا من النهارده ينوي هعد نفسي بجد، هدوس في الدنيا، هدوس في الدنيا من اجل الرساله، من اجل النهضه، وهتعلم وهحتك واسافر واروح واقرا واقابل شخصيات واسمع علشان اطلع جدع، عشان اطلع مخربش بالمصري. اسال الله تبارك وتعالى ان احنا نكون وصلنا صوره واضحه عن فتره طفوله وشباب النبي. وبكره نكمل، تعالوا ندعي اني داعي انسان منه. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا رب يا رب اخرج من هذه الامه شباب جاد يعمل ويتحرك ويعين ويفعل ويقلد نبيه يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اغفر ذنوبنا يا رب في هذه الليلة، اجعلها ليلة مغفرة يا رب، اجعلها ليلة مغفرة يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، اعتق رقابنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، فك أسرنا من جهنم، فك أسرنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عورات أمة محمد، استر عورات أمة محمد، استر عورات أمة محمد، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا يا رب، اقبل توباتنا، اقبل توباتنا، تب علينا الليلة يا رب، يا رب يا رب تب علينا الليلة. اللهم إننا نقسم عليك ونسألك باسمك الأعظم، إن كان فينا يا رب رجل أو امرأة الآن، شاب أو فتاة الآن يسمعنا الآن ومصر على معصية، فأخرجها من قلبه الآن وتب عليه يا رب ليكمل رمضان وأنت راض عنه. يا رب منا وبيننا ويسمعنا الآن شباب وبنات، ما زال رجال ونساء ما زالوا مصرين على المعصية، هذا مصر على علاقة بامرأة، وهذا مصر على مال حرام، وهذا مصر على ظلم لزوجته، يا رب تب علينا جميعا من هذه الذنوب الآن، تب علينا يا رب، اجعلها ساعة توبة، اجعلها ساعة توبة. يا من تسمعنا الآن وترانا، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتسمع الملايين الذين يسمعوننا ويدعون معنا الآن، يا رب نسألك أن تقول للملائكة الآن انظروا يا ملائكتي إلى عبادي رغم اختلاف البلدان، يجتمعون يدعونني ويبكون من خشيتي، يا ملائكتي إني راض عن عبادي قد غفرت لهم، يا رب اغفر لنا الآن، اغفر لنا الآن. نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا اذهبوا يا من استمعتم لسيرة النبي فكونوا رفقاء حبيبي محمد في جنة الفردوس. يا رب اغفر لنا بدموع امرأة تبكي بيننا الآن، اغفر لنا بإخلاص شاب يدعو بيننا الآن، اغفر لنا بأبقى رجل يبكي بيننا الآن، اغفر اغفر يا رب. يا رب ما تفعل بعذابنا وأنت الكريم، يا ودود يا ودود، سامح يا رب، سامح سامح. إن كنا قد عصيناك طويلا نتوب إليك الليلة، إن كنا قد أخطأنا في حقك طويلا نعتذر إليك الليلة. يا رب أنت سترتنا وإحنا كنا عصاة، أفلا تغفر لنا يوم نعود إليك؟ سترتنا وحميتنا وحفظتنا على فرشنا ونحن عصاة، أفلا تقبلنا يوم نعود إليك؟ اقبلنا يا رب، اقبلنا الليل يا رب، اقبلنا، اعتقنا الليل يا رب، نسألك العتق الليل يا رب لكل من يسمعنا الآن، العتق فلا ندخل جهنم أبدا يا رب، العتق فنفرح يوم القيامة بهذه الليلة يا رب، العتق فنكتب الليل من أهل الجنة يا رب. اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا ونكمل بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على خطى الحج